يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع المنظومة الزمزمية لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا عند قوله ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة أنواع، وهو العقد الرابع والذي ضمنه هذه الأنواع، والتي تكلم فيها عن الغريب والمعرب وعن المجاز والمشترك، وتكلم عن المترادف والاستعارة والتشبيه. فبعد كلامه في العقد الثالث عما يرجع إلى الآداء والذي ضمنه 14 نوعا، انتقل إلى الكلام إلى ما يرجع إلى الألفاظ، وقد نسج له عقدا رابعا، وبدأ بالنوع الأول والثاني وهما الغريب والمعرب. فالنوع الأول الغريب، من المعلوم أن لغات القرآن العزيز على قسمين، قسم يكاد يشترك في فهم معناه عامة المستعرب وخاصتهم كمدلول السماء والأرض وفوق وتحت، وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية، وهو الذي صنف أكثر الناس فيه وسموه غريب القرآن. غريب القرآن كما قال ذلك أبو حيان الأندلسي رحمه الله. ومن المقرر أيضا أن عرب الجزيرة لم يكونوا متساوين في فهم ألفاظ القرآن الكريم الذي نزل بلغتهم لتعدد لهجاتهم وتباعد قبائلهم، كما أومى إلى ذلك ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى، وكما صرح بذلك الزجاج. لهذا عد الناظم الغريب نوعا من أنواع علوم القرآن التي يجب العناية به، وذكر فيه مسألة واحدة وهي لمن يرجع لمعرفة الغريب، وقد نص عليها بقوله يرجع للنقل لدى الغريب. فالغريب قال فيه يرجع في النقل لدى الغريب، هذا الذي عقده للغريب، وهذا يحمل على معنيين كما صرح به في إتمام الدراية، قال ومرجعه النقل والكتب المصنفة فيه، يرجع للنقل لدى الغريب. فالأول النقل، لأن معرفة أصل دلالة الغريب يرجع فيها إلى المنقول، يرجع فيه إلى المنقول، لأنه من قبيل اللغة العربية الحقيقية وهي لغة الاحتجاج، وهذا الذي قصده السيوطي، وهو الذي يدل عليه صنيعه في التحبير والإتقان، حيث عمد إلى نقل المأثور في هذا الباب أولا، قال وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة، فإنها من أصح الطرق عنه، وعليها اعتمد البخاري في صحيحه مرتبا على الصوري. الثاني الكتب المصنفة، قصده يرجع للنقل لدى الغريب، قلنا الأول النقل، ثانيا الكتب المصنفة، وهي التي تعرف بتصانيف الغريب، ويعود تأليف العلماء فيما يرجع إلى الألفاظ إلى مرحلة مبكرة من تاريخ الإسلام، وقد دون فيه جماعة في مسمى غريب القرآن، وحملت تآليفهم أي تآليف التي تدل على الغريب حملت أسماء كثيرة، أشهرها هذا الذي اشتهر بين الناس وهو غريب القرآن، منها أيضا معاني القرآن، ومنها مجاز القرآن، وهي أسماء مترادفة أو كالمترادفة في عرف المتقدمين، تدل كلها على غريب القرآن الكريم. ولعل من أشهر ما يرشد الناس إلى غريب القرآن الكريم ما روي عن ابن عباس فيما يسمى بإجاباته عن مسائل ابن الأزرق، نافع ابن الأزرق، والتي كان يستشهد على تلك المعاني بأبيات من الشعر. ومن ذلك من تلك الكتب غريب القرآن لابن قتيبة، ونزهة القلوب في تفسير علام الغيوب لأبي بكر محمد بن عزيز بن أحمد السجستاني رحمه الله، هذا توفي في سنة 30 بعد 130. العمدة في غريب القرآن، وهذا نسب إلى مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله. ومن أشهرها أيضا المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني أو الأصفهاني، وسادسها البيان في غريب القرآن لأبي بكر بن الأنباري رحمه الله، أبو البركات ابن الأنباري، استغفر الله، أبو البركات ابن الأنباري، هذا توفي سنة 577. تذكرة الأريب في تفسير الغريب لأبي عبد الرحمن أبي الفرج ابن الجوزي. ومن الكتب النفيسة أيضا تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا معجم غريب القرآن الذي استخرجه محمد فؤاد عبد الباقي من صحيح البخاري. ومنها أيضا المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، هذا للشيخ محمد باي بالعالم، وهو شرح لنظم في غريب القرآن للشيخ محمد الطاهر تليلي الجزائري، هذا أيضا نفيس جدا. فهذه الكتب هي التي يرجع إليها في معرفة الغريب. وهناك كتب أخرى كثيرة جدا خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، أنا ذكرت بعض كتب المتقدمين عموما وإن كان فيها بعض المتأخرين، لكن هذه من أشهرها، وهناك كتب أخرى كثيرة جدا. ومما ينبغي أن يعلم أن الغريب هي الله واللفظ القرآني الذي أبهم معناه على القارئ والمفسر واحتاج إلى توضيح معانيه بما جاء في لغة العرب وكلامهم، وليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة، فإن القرآن منزه عن هذا. وإنما اللفظة الغريبة هاهنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل، بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس. لذا كان قصد المؤلفين في كتب غريب القرآن شرح أو تفسير ألفاظ القرآن الكريم، لأنها تقف على المعنى التركيبي لللفظ القرآني، فليست مخصصة للغامض النافر. فالغريب عندهم أي عند علماء القرآن يقابله المشهور، وهما أمران نسبيان. فرب لفظ يكون غريبا عند شخص مشهور عند آخر، هذا من المسائل الواضحة في هذا الباب. النوع الثاني، قلنا الغريب خصص له هذا الشطر يرجع في النقل لدى الغريب، ثم قال بعدها في كلامه عن المعرب، قال: ما جاءك المشكات في التحريب أواه واستجل ثم الكفل، كذلك القسطاط وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا حذرا، قالوا حذرا. فهذه المسألة التي ذكرها عن المعرب، كان من المناسب جدا الجمع بين الغريب والمعرب لحاجة القارئ للتفريق بينهما، رغم عدم ذكره لحدهما تبعا لصاحب علم التفسير من النقاية، لكن تمثيله للثاني مبين للفرق بينهما، أي بين المعرب والغريب. وتسمية السيوطي له في الإتقان ترشد إلى مفهومه عنده، فقد ذكره في النوع 38، قال: فيما وقع فيه بغير لغة العرب، تأملوا، فيما وقع فيه بغير لغة العرب. وقال في إتمام الدراية، قال المعرب بتشديد الراء، وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. ومن أشهر ما عرف به المعرب قول الشريف الجرجاني: المعرب لفظ وضعه غير العرب ثم استعملته العرب بناء على هذا
الوضع. وهناك تعريف أخرى على كل حال، منها تعريف الزركشي قال: المعرب بتشديد الراء وفتحها ما أصله أعجمي ثم عرب، أي استعمله العرب على نحو استعمالهم لكلام. والناظم رحمه الله تعالى تكلم هنا عن مسألتين. المسألة الأولى أمثلة عن المعرب في القرآن الكريم، مع التنبيه أن هذا التمثيل على مذهب من يقول بوجود المعرب، وهذه الأمثلة تقوم مقام التعريف لمن تأملها. هذه التي ذكرها رحمه الله، هذه الأمثلة تقوم مقام التعريف. وقد مثل بطريقتين: الأول التمثيل بألفاظ معربة، التمثيل بألفاظ معربة، هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. فقلنا وهذه الأمثلة تقوم مقام التعريف للمعرب، وقد مثل بطريقتين: أولا تمثيل بألفاظ معربة، اقتصر على 5 ألفاظ فقط كما في النقاية، اقتصر على 5 ألفاظ، والملاحظ عليها أنه نوع بين هذه الألفاظ، حيث نقل من الحبشية والعبرية والفارسية والرومية، وهذا من حسن البيان. فمثل بالمشكات، وذلك في قوله جل وعلا: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. وأواه في قوله: إن إبراهيم لأواه حليم. ومثل بالسجل في قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ومثل بالكف قال تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته. ومثل بالقسطاس قال جل وعلا: وأوفوا الكيلة، أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه التي ذكرها على كل حال، جميع هذه النصوص منقولة ذكرها، وما ذكره من دليل عليها أي أن كون هذه الألفاظ معربة وليست عربية في الأصل، فيرجع إلى الإتقان، حيث ساق لها جملة من الأدلة. وعليكم بالرجوع إلى النوع 38 فيما وقع فيه بغير لغة العرب حتى لا نطيل، فذكر جملة من الأقوال على كل حال والآثار التي دلل بها على كون هذه الألفاظ ليست عربية في أصلها. أما الثاني إخباره عن وجود أمثلة أخرى، قلنا هذه الأمثلة تقوم مقام التعريف، وقد مثل لها بطريقتين. الطريقة الأولى أنه مثل بألفاظ معربة، وذكرنا هذه الألفاظ 5. الطريقة الثانية التي دلل بها إخباره عن وجود أمثلة أخرى، حتى لا يظن الناظر أو القارئ لهذه المنظومة أن مسألة المعرب قاصرة على هذه الألفاظ. لهذا قال: وهذه ونحوها، أو قال: هذه ونحوها، وهذه ونحوها قد أنكر. فقد بسط السيوطي القول على أمثلة المعرب في كتاب له سماه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب الذي صرح فيه بصنيعه، فقال: تتبعت فيه الألفاظ المعربة التي وقعت في القرآن مستوعبا ووقفت عليه من ذلك مقرونا بالعزو والبيان. وقد تناولت فيه الألفاظ المعربة التي وقعت في القرآن الكريم بعد أن تتبعتها في مصادرها ومظانها، إلى أن قال: فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعربة في القرآن بعد الفحص الشديد سنين وسعة النظر والمطالعة. وقال: وجملة ما أورده انتهى كلامه، وجملة ما أورده في كتابه من الألفاظ المعربة 125 لفظة، وأعاد اختصارها في الإتقان، أعاد اختصار هذه الألفاظ وقد صرح بذلك. لكن مما يحسن التنبيه عليه حول هذه الحيثية، فأن هذا العدد الذي ذكره السيوطي فيه نوع مبالغة، فيه نوع مبالغة وفيه تجوز، وما من لفظ إلا وفيه ما يقال، خاصة على مذهب من لا يقول بوجود المعرب في القرآن. المسألة الثانية ذكره لاختلاف العلماء في وجود المعرب. قال: قد أنكر جمهورهم بالوفق، قالوا حذرا. قال: يرجع، قال: ما جاءك كالمشكات في التعريب. ثم قال: قد أنكر جمهورهم بالوفق، قالوا حذرا. فالمتأمل أن عبد العزيز الزمزمي نص على اختلاف العلماء في وجود المعرب في القرآن الكريم، كما ذكر وجه إنكار جمهور العلماء لوجود المعرب، ونقل تحذيرهم منه، وقد صرح بوجود قولين. القول الأول وجود المعرب في القرآن، والمرشد إليه من قول الناظم تصريحه بوجود المعرب، قال ما جاء في التعريب. ثانيا ذكره لخمسة أمثلة للمعرب في القرآن الكريم، ثالثا تقريره لوجود أمثلة أخرى للمعرب، قال هذه ونحوها كما قال. وممن ذهب إلى هذا القول الأول أبو عبيد القاسم بن سلام والسيوطي وغير هؤلاء، فهؤلاء ذهبوا في هذه المسألة إلى وجود المعرب في القرآن الكريم. قال السيوطي فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كل أمة، وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو. وعلى كل حال الأقوال موجودة منسوبة في موطنها، لكن مما ينبغي أن ينبه عليه في هذه المسألة أن القائلين بوجود المعرب على مستويين أو درجتين. المستوى الأول القول بوجود اللفظ الأعجمي في القرآن وإن كان أصله بلغة العرب، وهذا صرح به السيوطي وابن النقيب. فقال ابن النقيب قال من خصائص القرآن على سائر كتب الله المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم. قال والقرآن احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير. أما المستوى الثاني من قال بوجود ألفاظ أعجمية في الأصل في القرآن الكريم لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه، وهذا قاله غيره حتى عده بعض الدارسين قولا ثالثا، لكن أنا أرى أنه يندرج ضمن القول الأول لهذا جعلته في المستوى الثاني. قال به أبو عبيد القاسم ابن سلام في هذه بهذا القول، وهو الذي جنح عليه ابن عطية الأندلسي رحمه الله، وله كلام نفيس في هذه المسألة فليرجع إليه. أقول نفيس من جهة تقريره لهذا الأصل لا من باب الموافقة له في وجود المعرب في القرآن الكريم، لأنني لا أعتقد بوجود المعرب في القرآن الكريم. القول الثاني عدم وجود المعرب في القرآن الكريم، قال قد أنكره كما قال رحمه الله قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا حذرا. وقد نسب السيوطي هذا القول لأكثر العلماء فقال اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن، فالأكثرون ومنهم الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه، وذهب آخرون إلى وقوعه فيه. فمن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله، وقد نص على هذه المسألة وصرح بها بل رد على كل من خالفها بردود نفيسة، وكفى به أنه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، قال القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي. وقد ذكر الناظم رحمه الله ذكر فائدتان في عجز البيت الأخير. قال أولا الفائدة الأولى متعلقة بعلة قول الجمهور، وهي جمهورهم بالوفق قالوا، أي أن قولهم بالمنع معلل بتوافق اللغات كما يسمى العربية مع غيرها، لأن اللغة العربية مستقلة بذاتها مستغنية عن غيرها كما قال العلماء، قال الإمام الشافعي ولا ننكر إذا كان اللفظ قيل تعلم أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العربي كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تناء ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانها منها. فهذا كلام الإمام الشافعي، وهذا الذي صرح به ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ذكره أبو عبيدة أيضا في هذه المسألة. الفائدة الثانية تحذير الجمهور من القول بالمعرب في القرآن، فلهذا قال جمهورهم بالوفق قالوا احذرا، أي قد حذر جمهور العلماء من خلاف قولهم تحذيرا شديدا، تحذيرا شديدا. لهذا قال الناظم احذرا، احذرا بالألف المنقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، أي احذرا أن تقول أن في القرآن ما ليس بعربي. ولم يرد هذا التحذير في علم التفسير من النقاية، بل ذكره السيوطي في أتمام الدراية، وأخذه الناظم من الإتمام ولم يأخذه من علم التفسير من النقاية، وذلك لما يترتب من محاذير على هذه على القول بوجود المعرب، من أهمها القول بوجود لفظ غير عربي في القرآن الكريم، وهذا خلاف المنصوص عليه في القرآن، هذا خلاف المنصوص عليه في القرآن. ومن محاذير ذلك أيضا ذهاب إعجاز القرآن الكريم، كما قال بذلك أبو المظفر السمعاني رحمه الله، قال لو كان فيه من غير لسان العربي لاختل أمر التحدي ولم يثبت الإعجاز، لأنه يكون طريقا لهم في أن يقولوا أن القرآن الذي جاء به يشتمل على لسان العرب ولغير لسان العرب، ونحن لا نعرف إلا لسان العرب في بلدنا من قبل هذا، فيؤدي هذا القول إلى نفي أمر الإعجاز، إلى نفي أمر الإعجاز. انتهى كلامه رحمه الله منقولا من قواطع الأدلة في الأصول. ثم انتقل بعدها للكلام عن النوع الثالث وهو المجاز، هذا هو النوع الرابع، هذا هو النوع الثالث من أنواع علوم القرآن الكريم المنتظمة تحت العقد الثالث، منتظمة تحت أو عفوا المنتظمة تحت العقد الرابع، قلنا هذا هو النوع الثالث من أنواع علوم القرآن المنتظمة تحت العقد الرابع وهو المجاز، إذ المعلوم عند الباحثين تعدد تقاسيم العلماء للألفاظ بحسب عدد من الاعتبارات، منها باعتبار وضعها للمعنى وباعتبار ظهور المعنى وخفائه، ومنها باعتبار كيفية دلالتها، ومنها باعتبار استعمالها، والذي يندرج تحته المجاز قسيم الحقيقة. والمجاز عرف بتعاريف، منها قالوا فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول، أو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة، والمستقرئ لجانب التاريخي لظهور المجاز يجد أن العرب لم يعرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولم يذكر عنهم التعبير بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل الأصول، وإنما هذا الصلاح حدث بعد القرون المفضلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيباويه وأبي عمرو ونحو، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، قال وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. وهذا الذي صرح به أيضا العلامة ابن القيم، قال وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس شرعية ولا عقلية فهو اصطلاح محض، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، أن النص يرجع على القرون الثلاثة، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين، غير أن الموجود في واقع الناس اليوم يدرك أنهم فيه على ثلاثة مذاهب، هذا من جهة الإجمال، وإلا فإن مذاهب الناس في المجاز أكثر من ذلك، قد تصل إلى سبعة أقوال، فلكن إجمالا فريق قال بوجود المجاز في اللغة والقرآن معا، وهم هذا ينسب لجميع المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة ونحوهم، وهو قول غالب الفقهاء وعلماء الأصول. الثاني، فريق أنكر وجود المجاز في القرآن واللغة كأبي إسحاق الإصفاريني وشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ السعدي والشنقيطي وابن باز والألباني وابن عثيمين في آخر قول له، لأن الشيخ ابن عثيمين من باب الفائدة أنه كان يقول بالمجاز، وذلك واضح جلي في رسالته العلم الأصول، حيث الوصول من علم الأصول، حيث ذكر أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ثم رجع وقد صرح بهذا التراجع حينما علق على منظومة العمريطي، على منظومة العمريطي عندما شرحها، فتراجع عن هذا القول. الفريق الثالث قائل بإنكار وجود المجاز في القرآن والسنة وعدم نفيه في اللغة، منهم داود بن علي الأصفهاني وابنه أبو بكر وابن خويز من داد وابن عبد البر وغير هؤلاء في هذه المسألة. والناظم رحمه الله اقتصر في هذا النوع الثالث، في هذا النوع الرابع أو في الأحرى النوع الثالث وهو المجاز، على أنواع المجاز فقط، وأنقل هنا بيانه كما في إتمام الدراية. فعلى كل حال ذكر أو الناظم رحمه الله اقتصر في هذا النوع الثالث على أنواع المجاز فقط، وما نقله الناظم رحمه الله وما ذكره صاحب النقاية وصاحب الإتمام وصاحب إتمام الدراية وهو السيوطي. فقال رحمه الله المجاز، قال منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرض جمع إن يجز عن آخر، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، سبب التفات، التكرير زيادة، تقديم أو تأخير. فنقلها رحمه الله في هذه، نقل أنواع المجاز، النوع الأول والثاني، مجاز الاختصار ومجاز الحذف. قال منها اختصار الحذف، منها اختصار الحذف نعم، طيب بالرفع، وهما متقاربان، نحو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة. قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف، أي فأرسلوه فجاء فقال يا يوسف، يوسف أي فأرسلوه. طيب النوع الثالث، مجاز ترك الخبر. قال ترك الخبر، كما قال ترك الخبر، نحو فصبر جميل أي صبري. والنوع الرابع والخامس والسادس، استعمال المفرد والمثنى والجمع عن بعضهما. قال والفرد، والفرد جمع إن يجز عن آخر، واحدها من المثنى، واحدها من المثنى والذي، أي استعمال كل واحد من الثلاثة موضع الآخر. مثال المفرد على المثنى، والله ورسوله أحق أن يرضوا، أي يرضوهما. وعن الجمع، إن الإنسان لفي خسر، أي إلا ما، فهذا مذكور في هذه المسألة. ومثال المثنى عن المفرد، ألقيا في جهنم، أي ألقي. وعن الجمع، ثم ارجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة. ومثال الجمع عن المفرد، رب ارجعون، أي ارجعني. وعن المثنى، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإنها تحجب بالأخوين كما قال العلماء. النوع السابع والثامن، استعماله لفظ العاقل لغيره، كما قال والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي. فلفظ عاقل أي استعماله لغيره، مثل قالت آتينا طائعي رأيتهم لي ساجدين. فجمع الوصفان بالياء والنون، وهو من خواص العقلاء. قال والموصوف وهو السماء والأرض والكواكب من غيرهم، والمسوغ لذلك تنزيله منزلته إذ نسب إليه القول والسجود الذي لا يكون إلا من العقلاء. هذا كلامه، ولكن هذه المسألة فيها نظر، هذه المسألة فيها نظر على كل حال، باعتبار أن السيوطي ممن يقول بالتأويل، ممن يقول بالتأويل وإجراء مثل هذه بعض النصوص على غير ظاهرها، وسوف نتحدث عن هذه المسألة. وعكسه أي استعمال لفظ غير العاقل للعاقل، نحو ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، فأطلق سبحانهما على الملائكة والثقلين وهو موضوع لغير العاقل، لكن لما اقترن به غلب لكثرته، وإن كان الأكثر في مثل ذلك تغريب العاقل لشرفه. هذا على كل حال كله كلام السيوطي، كلام السيوطي نقلته بيانا لهذا الأصل الذي ذكره في مسألة أنواع المجاز، الذي ذكره في مسألة أنواع المجاز. أما النوع التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر جمعها في قوله سبب التفات التكرير زيادة تقديم أو تأخير. فالسبب يذبح أبناءهم أي يأمر بذبحهم، فأسند إليه لأنه سبب فيه الالتفات، وهو الانتقال من واحد من المتكلم والخطاب والغيبة إلى آخر، نحو قوله جل وعلا ملك يوم الدين إياك نعبد، والتكرير نحو كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، والزيادة نحو ليس كمثله شيء، والتقديم والتأخير فضحكت فبشرناها بإسحاق أي بشرناها فضحكت. لكن مما ينبغي أن ينبه عليه في هذه المسألة أن الناظم قد تصرف في النوع الثالث، قد تصرف فلم يذكر نوعا من أنواع المجاز وهو الإضمار، نحو اسأل القرية، ولعله جعله قسما من الحذف لا قسيما له. قدم السبب والسيوطي أخره، قدم مجاز الزيادة عن مجاز التكرير، فهذا مما ينبغي أن ينبه عليه. ثانيا، هذه الأنواع التي أوردها السيوطي تبع فيها صاحب الأصل وهو السيوطي، هذه الأنواع التي ذكرها الزمزمي تبع فيها صاحب الأصل وهو السيوطي في علم التفسير من النقاية، فيها المتفق عليه والمختلف فيها عند القائلين بالمجاز، بل إن السيوطي ناقشها وذكر الخلاف في كل نوع في إتقانه، فليرجع إليه في النوع الثاني والخمسون في حقيقته ومجازه. النوع الثاني والخمسون تطرق إلى أنواع المجاز وذكر اختلاف العلماء في هذه الأنواع. التنبيه الثالث، بعض الأمثلة التي ذكرها السيوطي لبعض أنواع المجاز هذه نابعة من عقيدة الأشاعرة التي يتبعها، فيحسن بالقارئ أن يتثبت وأن لا يأخذ عنه مثل هذه القضايا. التنبيه الرابع، إن المتتبع لأقوال القائلين بالمجاز الغالين فيه يجد أن ثمة صلة وثيقة بين ما يقررونه وبين ما يعتقدونه، بين ما يقررونه وبين ما يعتقدونه، وهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة جدا. فمن أكبر المفاسد أن يعد المجاز هو السبيل الممهد الذي يتبع في التعامل مع آيات القرآن الكريم وبخاصة آيات الصفات. فهذا المجاز استندت إليه المعتزلة في نفي صفات الباري ونفي رؤيته يوم القيامة، وكذلك استندت إليه في مسألة خلق الأفعال وخلق القرآن، واستندت إليه الجبرية في معتقدها الذي يقضي بنسبة الأفعال إلى الله تعالى حقيقة وإلى العبد مجازا، واستندت إليه الباطنية في تحريف ظواهر القرآن بمعان باطنية تأولوها، إلى غير ذلك من الأقوال والبدع والمحدثات التي أخرجتها الفرق المختلفة بدعوى المجاز. لهذا المجاز مزلة زل بسببها كثير من الخلق بسبب فساد معتقدهم. فبهذا يكون الكلام قد انتهى عن النوع الثالث وهو المجاز الذي ذكره رحمه الله. ننتقل بعدها إلى النوع الرابع وهو المشترك، وذكر فيه بيتا واحدا قال قرء وويل ند والمولى جرى تواب الغي مضارع وراء. فتكلم الناظم في هذا البيت عن النوع الرابع وهو المشترك، مقتصرا فيه على ذكر بعض أمثلة المشترك اللفظي. ولعل من حسن البيان قبل تجلية أمثلة المشترك التي أوردها أبدأ ببيان بعض التقريرات المتعلقة بهذا النوع لأهميتها. ومن أهمها أن تعلم أن المشترك اللفظي ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير كالعين لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة ما يقابل القلة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط كالقرء والشفق، فيكون مشتركا بالنسبة إلى الجميع ومجملا بالنسبة إلى كل واحد. وأنه ينقسم، أن المشترك اللفظي ينقسم إلى لفظي ومعنوي، والناظم قصد الكلام عن المشترك اللفظي. أما أنواع المشترك اللفظي التي ذكرها الناظم فبيانها كما يأتي. اقتصر رحمه الله على 8 أمثلة، وهي القرء وويل، الند، التواب، المولى، الغي، وراء، والمضارع، هذه التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. أولا نبدأ بلفظة القرء، نبدأ بمسألة القرء، لفظ القرء، حيث قال قرء، وقال في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء في البقرة. فالقرء مشترك بين الطهر والحيض في لغة العرب، كما قال صاحب اللسان القرء يصلح للحيض والطهر. أولا من أراد القرء، من أورد القرء بمعنى الطهر، قال به زيد بن ثابت وعائشة ومعاوية ابن أبي سفيان وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وسالم بن عبد الله، رأس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم زيد ابن ثابت وعائشة ومعاوية وعبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأورده أيضا سالم بن عبد الله والزهري، وهو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي رحمه الله. واختاره من المفسرين الإمام الطبري والقرطبي وابن العربي والواحدي. أما من أورده بمعنى الحيض، هذا مروي عن جمع من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس رضي الله عنه، وسعيد بن مسيب رحمه الله، وعلقمة والأسود، ومجاهد، وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير. ومن أئمة الإسلام أبو حنيفة، وهو مذهب الثوري والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه. فهؤلاء أوردوا القرء بمعنى الحيض. واختاره من المفسرين أبو بكر الجصاص وأبو السعود والنسفي وغير هؤلاء هذه فيما تعلق بلفظة اللفظ المشترك اللفظي القرء. أما ويل، وهو قوله جل وعلا ولكم الويل مما تصفون، قال الأصمعي ويل تقبيح، قال تعالى ولكم الويل مما تصفون، وقد يوضع موضع التحصر والتفجع نحو يا ويلتنا يا ويلتا أعجزت. وقال هؤلاء، قال الموردي ذكر معاني ويل، قال أحد أنه العذاب، قاله ابن عباس، والثاني أنه التقبيح وهو قول الأصمعي، وذكر قول الشاعر في هذه المسألة، والثالث أنه الحزن قاله المفضل، والرابع أنه الخزي والهوان، والخامس أن الويل واد في جهنم، وهذا قول أبي سعيد الخدري هذا، والسادس أنه جبل في النار وهو قول عثمان ابن عفان. هذه الأقوال هي التي نقلها الموردي صاحب النكت والعيون، أو النكت والعيون على قولين في تسمية تفسيره. الثالث الند، من مثل قوله فلا تجعلوا لله أندادا، الند العدل والمثل. وقال الموردي فيه أقوال، أحدها أن الأنداد الأكفاء وهذا قول ابن مسعود، والثاني الأشباه وهو قول ابن عباس، والثالث الأضداد وهو قول المفضل. فهذه الأقوال التي قيلت في هذا المشترك الله. المولى يطلق على السيد، يطلق على السيد كقول وهو كل على مولاه، كما أنه يطلق على العبد، فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني المولى الذي تعتقه وهو العبد. والتواب التواب للتائب نحو يحب التوابين، والقابل للتواب نحو إنه كان توابا. والغي فيه أقوال، أحدها أنه واد في جهنم، هذا قالته عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما. والثاني أنه الخسران، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. والثالث أنه الشر، قاله ابن زيد. والرابع الضلال عن الجنة. والخامس الخيبة، وغيرها من الأقوال في هذه المسألة. قال مضارع، مضارع هذا لفظ المضارع لم يرد في كتاب الله، وإنما يقصد الفعل الوارد بصيغة المضارع في القرآن الكريم، ويستعمل للحال والاستقبال. فإذا كقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، هذا هو الذي قصده الناظم. قال وراء، وراء في قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراءهم ملك، وجهان أحدهم أنه خلفهم وكان رجوعهم إليه ولم يعلموا به، هذا قاله الزجاج. والثاني أنه كان أمامهم، تأملوا مشترك له، خلف أمام، وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك. واختلف أهل العربية في استعمال وراء موضع أمام على أقوال ثلاث، أحدها أنه يجوز استعماله بكل حال وفي كل مكان، وهو من الأضداد كما قال جل وعلا من ورائهم جهنم، أي من أمامهم وقدامهم جهنم، وهذا قول، أي من أمامهم، وتستعمل قدامه يعني أمام. وكل حال هناك أقوال في هذه المسألة. وقد بين السيوطي وجه الاشتراك في الألفاظ السابقة في إتمام الدراية، أي أن السيوطي بين وجه ذكره لهذه الألفاظ، فمثل للقرء والويل والند والمولى والتواب والغي ومضارع وورى كما ورد، فذكر وجه الاشتراك اللفظي في هذه الألفاظ. من فوائد الأمثلة التي ذكرها الناظم، الناظم رحمه الله انتقى من جملة المشترك اللفظي، انتقى هذه الألفاظ. ولا شك أن هذا الانتقاء فيه جملة من المقاصد، هذه التي جعلتها تحت مسمى الفوائد. من فوائد الأمثلة التي ذكرها الناظم، الفائدة الأولى أن المشترك اللفظي على قسمين من جهة معانيه. القسم الأول اشتراك يجمع معاني مختلفة متضادة، وذلك يدخل فيه القرء وراء والغي والمولى. القسم الأول اشتراك يجمع معاني مختلفة متضادة، والمقصود به أن يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهما في الأحكام الشرعية. فالقرء الذي هو حقيقته في الطهر وحقيقته في الحيض لا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهما، وعليه أن يجتهد في المراد من بالأمارات الدالة عليه، فيلزم قولا واحدا. وهذه الحالة وقع اتفاق بين العلماء على أنه إذا كانت معاني المشترك متناقضة ومتضادة فلا يجوز استعمال المشترك فيها جميعا بلفظ واحد. والقول بخلاف هذا غريب، والقول بخلاف هذا غريب. القسم الثاني اشتراك يجمع معاني مختلفة غير متضادة، كلفظة الويل والتواب والمضارع. وهذا القسم من المشترك اللفظي اختلف العلماء في استعمال مدلولاته ومعانيه في وقت واحد أم لا، على قولين. القول الأول قالوا يصح إطلاق المشترك المفرد في معنيه في وقت واحد من متكلم واحد، وهذا الذي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين أو محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظة قسورة قال التي يراد بها الرامي ويراد بها الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى، وكلفظة والفجر وليال عش والشفع والوتر وما أشبه ذلك. قال فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فقال فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا طار وهذا طار، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيه، إم إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من أهل الكلام. والقول الثاني عدم جواز حمل المشترك على معنيه أو معانيه في وقت واحد، وذلك الذي ذكره ابن القيم، قال إن الأكثرين لا يجوزون استعمال المشترك في معنيه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. الفائدة الثانية أن المشترك اللفظي الذي يجمع معاني مختلفة غير متضادة قد يصح جمع جميع المعاني، كما قد يدخل الترجيح بين معانيه كما قال شيخ الإسلام في هذا، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك. وفي هذا النوع يمكن أن تكون هذه الأقوال داخلة ضمن معاني الآية فتحمل عليها جميعا، ويمكن أن يكون أحدها راجحة فيكون هو المختار وما عداه فهو مرجوح لأنها في خانة اختلاف التنوع. هذا فيما تعلق بمسألة المشترك اللفظي، وهذه مسائل ربما أطلت فيها الكلام ولكنها مفيدة جدا، هذه مفيدة جدا لطالب العلم، وهي من المباحث النفيسة التي يحتاجها القارئ أو المتكلم في مادة علوم القرآن بعامة وفي مادة أصول التفسير بخاصة، ومن أخص ما يحتاج إليها في مادة التفسير. ثم قال رحمه الله في النوع الخامس وهو المترادف، قال من ذاك ما قد جاءك الإنسان وبشر في محكم القرآن، واليم والبحر كذا العذاب رجز ورجز جاء يا أواب. فتكلم الناظم في هذا البيت في هذين البيتين في هذين البيتين عن النوع الخامس وهو المترادف، مقتصرا فيه على ذكر بعض أمثلة المترادف. ولعل من حسن البيان قبل تجلية هذه الأمثلة التي أوردها أن أبدأ ببيان بعض التقريرات المتعلقة بهذا النوع، من أهمها أن تعلم أن المترادف هو وجود كلمتين أو أكثر في اللغة مختلفتين في المبنى ومتفقتين في المعنى، وأن تعلم أو أن تستحضر أن العلماء قد اختلفوا في وقوع مترادف في اللغة، فذهب جمهورهم إلى إثبات وقوعه في اللغة، منهم سيبويه والأصمعي الذي ألف كتابا عنوانه ما اتفق لفظه واختلف معناه، وابن خالويه والأصفهاني والفيروز آبادي وابن جني وابن سيده، هؤلاء ذهبوا إلى القول بوجوده إلى وقوعه في اللغة، وكما قال غيرهم بعدم وقوعه، منهم ابن فارس وأبو علي الفارسي والبيضاوي والمبرد والزجاج وأبو هلال العسكري، فهؤلاء ذهبوا إلى عدم وجود المترادف. ثانيا أن تدرك أن الخلاف واقع في باب الترادف في القرآن الكريم كما قال الزركشي، فإذا قلنا بوقوعه في اللغة فهل وقع في القرآن؟ فقال نقل عن الأستاذ أبي إسحاق المنع، وهذا هو ظاهر كلام المبرد وغيره ممن أبدى لكل معنى والصحيح الوقوع بمعنى أنه رجح وقوع، فكلامه هذا تضمن أيضا اختلاف العلماء في مسألة وجود المترادف في القرآن الكريم. ومما لا شك فيه أن من منع الترادف في اللغة ممن سبق ذكره فقوله في القرآن كذلك، ومن أو من أشهر من ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن ومن أراد الاستزادة ورغب في تفصيل المسألة فعليه بكتب اللغة وأصول الفقه. رابعا تحدث الناظم عن المترادف في القرآن الكريم من جهة التمثيل فقط، إذ لم يتطرق لمبحث من مباحث المترادف تعريفا أو حكما، ومثل له بأمثلة ثلاث توضيحا لا حصرا، فقال من ذاك ما بينما القارئ لعلم التفسير من النقاية يقف على مثال رابع وهو الحرج والضيق، كما جاء فيه الإنسان والبشر والحرج والضيق واليم والبحر والرجس والعذاب. هذا الأمثلة التي ساقها صاحب النقاية. والأمثلة التي أوردها المثال الأول الإنسان والبشر، قال: من ذاك ما قد جاءك كالإنسان وبشر. فوردت لفظة الإنسان في القرآن الكريم ما ينف عن 60 موضعا أو موطنا، 65 مرة. أما لفظة البشر فقد وردت ما ينف عن 30 مرة، 37 مرة، منها قوله خلق الإنسان علمه البيان وغيرها من الآيات المعلومة. فمنه قال السيوطي في بيان هذه المسألة في وجه الترادف، قال: منه الإنسان والبشر بمعنى سمي بالأول لإنسانه وبالثاني لظهور بشرته أي ظاهر جلده خلاف غيره من سائر الحيوانات. هذا الذي ذكره السيوطي في مسألة الترادف بين الإنسان والبشر. ومن ذلك البحر واليم، فذكرت لفظة البحر في القرآن الكريم ما ينيف عن 30 مرة، 33 مرة. وذكرت لفظة اليم في القرآن 8 مرات. والسيوطي قال في وجه الترادف، قال: واليم والبحر بمعنى، وقيل أن اليم معرب أي بمعنى واحد. والمثال الثالث كما قال رحمه الله: كذاك العذاب رجس ورجس جاء يا أواب، كذاك العذاب رجس ورجس جاء يا رجس جاء يا أواب. فالسيوطي قال الرجس والرجس والعذاب بمعنى أي بمعنى واحد. وجميع هذه الأمثلة التي أوردها الناظم ووضحها السيوطي في إتمام الدراية لا تسلم من اعتراض على مذهب من يرى الترادف في القرآن أو على مذهب من يمنع ذلك. ويكفي رجوع الطالب إلى كتب الفروق كمعجم الفروق اللغوية للعسكري وكتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي لمعرفة الفروق بين هذه الألفاظ فثمة فرق على كل حال، فكل لفظة لها استعمالها ولها محلها. قلت على مذهب من يقول بعدم وجود المترادف في القرآن الكريم أو على مذهب من يقول بوجود الترادف، لأن القول بالترادف لا يدل على موافقة هؤلاء العلماء لما ذهب إليه السيوطي في هذه الألفاظ التي مثل بها. لعلنا نقف إن شاء الله جل وعلا عند هذا القدر، وهو النوع الخامس، على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة النوع الفيل، نكمل بدءا بالنوع السادس والسابع، النوع السادس وهو الاستعارة، والنوع السابع وهو التشبيه، وبذلك نكون قد أتينا على هذا العقد الرابع إن شاء الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع المنظومة الزمزمية لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا
عند قوله ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة أنواع، وهو العقد الرابع والذي ضمنه هذه الأنواع، والتي تكلم فيها عن الغريب والمعرب وعن المجاز والمشترك، وتكلم عن المترادف والاستعارة والتشبيه. فبعد كلامه في العقد الثالث عما يرجع إلى الآداء والذي ضمنه 14 نوعا، انتقل إلى الكلام إلى ما يرجع إلى الألفاظ، وقد نسج له عقدا رابعا وبدأ بالنوع الأول والثاني وهما الغريب والمعرب. فالنوع الأول الغريب، من المعلوم أن لغات القرآن العزيز على قسمين، قسم يكاد يشترك في فهم معناه عامة المستعرب وخاصتهم كمدلول السماء والأرض وفوق وتحت، وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية، وهو الذي صنف أكثر الناس فيه وسموه غريب القرآن. غريب القرآن كما قال ذلك أبو حيان الأندلسي رحمه الله. ومن المقرر أيضا أن عرب الجزيرة لم يكونوا متساوين في فهم ألفاظ القرآن الكريم الذي نزل بلغتهم لتعدد لهجاتهم وتباعد قبائلهم، كما أومى إلى ذلك ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى، وكما صرح بذلك الزجاج. لهذا عد الناظم الغريب نوعا من أنواع علوم القرآن التي يجب العناية به، وذكر فيه مسألة واحدة وهي لمن يرجع لمعرفة الغريب، وقد نص عليها بقوله يرجع للنقل لدى الغريب. فالغريب قال فيه يرجع في النقل لدى الغريب، هذا الذي عقده للغريب، وهذا يحمل على معنيين كما صرح به في إتمام الدراية، قال ومرجعه النقل والكتب المصنفة فيه، يرجع للنقل لدى الغريب. فالأول النقل، لأن معرفة أصل دلالة الغريب يرجع فيها إلى المنقول، يرجع فيه إلى المنقول، لأنه من قبيل اللغة العربية الحقيقية وهي لغة الاحتجاج، وهذا الذي قصده السيوطي، وهو الذي يدل عليه صنيعه في التحبير والإتقان، حيث عمد إلى نقل المأثور في هذا الباب أولا، قال وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة، فإنها من أصح الطرق عنه، وعليها اعتمد البخاري في صحيحه مرتبا على الصور. الثاني الكتب المصنفة، قصده يرجع للنقل لدى الغريب، قلنا الأول النقل، ثانيا الكتب المصنفة، وهي التي تعرف بتصانيف الغريب، ويعود تأليف العلماء فيما يرجع إلى الألفاظ إلى مرحلة مبكرة من تاريخ الإسلام، وقد دون فيه جماعة في مسمى غريب القرآن، وحملت تآليفهم أي تآليف التي تدل على الغريب حملت أسماء كثيرة، أشهرها هذا الذي اشتهر بين الناس وهو غريب القرآن، منها أيضا معاني القرآن ومنها مجاز القرآن، وهي أسماء مترادفة أو كالمترادفة في عرف المتقدمين، تدل كلها على غريب القرآن الكريم. ولعل من أشهر ما يرشد الناس إلى غريب القرآن الكريم ما روي عن ابن عباس فيما يسمى بإجاباته عن المسائل، مسائل ابن الأزرق، نافع ابن الأزرق، والتي كان يستشهد على تلك المعاني بأبيات من الشعر. ومن ذلك من تلك الكتب غريب القرآن لابن قتيبة، ونزهة القلوب في تفسير علام الغيوب لأبي بكر محمد بن عزيز بن أحمد السجستاني رحمه الله، هذا توفي في سنة 30 بعد 130، العمدة في غريب القرآن، وهذا نسب إلى مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله. ومن أشهرها أيضا المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني أو الأصفهاني، وسادسها البيان في غريب القرآن لأبي بكر بن الأنباري رحمه الله، أبو البركات ابن الأنباري، استغفر الله، أبو البركات ابن الأنباري، هذا توفي سنة 577، تذكرة الأريف في تفسير الغريب لأبي عبد الرحمن أبي الفرج ابن الجوزي. ومن الكتب النفيسة أيضا تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا معجم غريب القرآن الذي استخرجه محمد فؤاد عبد الباقي من صحيح البخاري، ومنها أيضا المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن، هذا للشيخ محمد بايب العالم، وهو شرح لنظم في غريب القرآن للشيخ محمد الطاهر تليلي الجزائري، هذا أيضا نفيس جدا. فهذه الكتب هي التي يرجع إليها في معرفة الغريب، وهناك كتب أخرى كثيرة جدا خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. أنا ذكرت بعض كتب المتقدمين عموما وإن كان فيها بعض المتأخرين، لكن هذه من أشهرها، وهناك كتب أخرى كثيرة جدا. ومما ينبغي أن يعلم أن الغريب هي الله واللفظ القرآني الذي أبهم معناه على القارئ والمفسر واحتاج إلى توضيح معانيه بما جاء في لغة العرب وكلامهم، وليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة، فإن القرآن منزه عن هذا، وإنما اللفظة الغريبة هاهنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل، بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس. لذا كان قصد المؤلفين في كتب غريب القرآن شرح أو تفسير ألفاظ القرآن الكريم، لأنها تقف على المعنى التركيبي لللفظ القرآني، فليست مخصصة للغامض النافر. فالغريب عندهم أي عند علماء القرآن يقابله المشهور، وهما أمران نسبيان، فرب لفظ يكون غريبا عند شخص مشهور عند آخر، هذا من المسائل الواضحة في هذا الباب. النوع الثاني، قلنا الغريب خصص له هذا الشطر يرجع في النقل لدى الغريب، ثم قال بعدها في كلامه عن المعرب، قال: ما جاءك المشكاة في التحريب أواه والسجل ثم الكفل، كذلك القسطاط وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا حذرا، فهذه المسألة التي ذكرها عن المعرب، كان من المناسب جدا الجمع بين الغريب والمعرب لحاجة القارئ للتفريق بينهما، رغم عدم ذكره لحدهما تبعا لصاحب علم التفسير من النقاية، لكن تمثيله للثاني مبين للفرق بينهما أي بين المعرب والغريب. وتسمية السيوطي له في الإتقان ترشد إلى مفهومه عنده، فقد ذكره في النوع 38، قال: فيما وقع فيه بغير لغة العرب، تأملوا، فيما وقع فيه بغير لغة العرب. وقال في إتمام الدراية، قال: المعرب بتشديد الراء، وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. ومن أشهر ما عرف به المعرب قول الشريف الجرجاني: المعرب لفظ وضعه غير العرب ثم استعملته العرب بناء على هذا الوضع. وهناك تعريف أخرى على كل حال، منها تعريف الزركشي قال: المعرب بتشديد الراء وفتحها ما أصله أعجمي ثم عرب، أي استعمله العرب على نحو استعمالهم لكلام. والناظم رحمه الله تعالى تكلم هنا عن مسألتين: المسألة الأولى أمثلة عن المعرب في القرآن الكريم مع التنبيه أن هذا التمثيل على مذهب من يقول بوجود المعرب، وهذه الأمثلة تقوم مقام التعريف لمن تأملها، هذه التي ذكرها رحمه الله، هذه الأمثلة تقوم مقام التعريف. وقد مثل بطريقتين: الأول التمثيل بألفاظ معربة، هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. فقلنا وهذه الأمثلة تقوم مقام التعريف للمعرب، وقد مثل بطريقتين: أولا تمثيل بألفاظ معربة اقتصر على 5 ألفاظ فقط كما في النقاية، والملاحظ عليها أنه نوع بين هذه الألفاظ حيث نقل من الحبشية والعبرية والفارسية والرومية، وهذا من حسن البيان. فمثل بالمشكات وذلك في قوله جل وعلا: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. وأواه في قوله: إن إبراهيم لأواه حليم. ومثل بالسجل في قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ومثل بالكف قال تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته. ومثل بالقسطاس قال جل وعلا: وأوفوا الكيلة، أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه التي ذكرها على كل حال جميع هذه النصوص منقولة ذكرها، وما ذكره من دليل عليها أي أن كون هذه الألفاظ معربة وليست عربية في الأصل، فيرجع إلى الإتقان حيث ساق لها جملة من الأدلة. وعليكم بالرجوع إلى النوع 38 فيما وقع فيه بغير لغة العرب حتى لا نطيل، فذكر جملة من الأقوال على كل حال والآثار التي دلل بها على كون هذه الألفاظ ليست عربية في أصلها. أما الثاني إخباره عن وجود أمثلة أخرى، قلنا هذه الأمثلة تقوم مقامته، وقد مثل لها بطريقتين. الطريقة الأولى أنه مثل بألفاظ معربة، وذكرنا هذه الألفاظ الخمسة. الطريقة الثانية التي دلل بها إخباره عن وجود أمثلة أخرى، حتى لا يظن الناظر أو القارئ لهذه المنظومة أن مسألة المعرب قاصرة على هذه الألفاظ. لهذا قال: وهذه ونحوها، أو قال: هذه ونحوها، وهذه ونحوها قد أنكر. فقد بسط السيوطي القول على أمثلة المعرب في كتاب الله سماه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب الذي صرح فيه بصنيعه، فقال: تتبعت فيه الألفاظ المعربة التي وقعت في القرآن مستوعبا ووقفت عليه من ذلك مقرونا بالعزو والبيان، وقد تناولت فيه الألفاظ المعربة التي وقعت في القرآن الكريم بعد أن تتبعتها في مصادرها ومظانها، إلى أن قال: فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعربة في القرآن بعد الفحص الشديد سنين وسعة النظر والمطالعة. وقال: وجملة ما أورده انتهى كلامه، وجملة ما أورده في كتابه من الألفاظ المعربة 125 لفظة، وأعاد اختصارها في الإتقان، أعاد اختصار هذه الألفاظ وقد صرح بذلك. لكن مما يحسن التنبيه عليه حول هذه الحيثية، فأن هذا العدد الذي ذكره السيوطي فيه نوع مبالغة، فيه نوع مبالغة وفيه تجوز، وما من لفظ إلا وفيه ما يقال، خاصة على مذهب من لا يقول بوجود المعرب في القرآن. المسألة الثانية ذكره لاختلاف العلماء في وجود المعرب. قال: قد أنكر جمهورهم بالوفق، قالوا حذرا. قال: ما جاءك كالمشكات في التعريب. ثم قال: قد أنكر جمهورهم بالوفق، قالوا حذرا. فالمتأمل أن عبد العزيز الزمزمي نص على اختلاف العلماء في وجود المعرب في القرآن الكريم، كما ذكر وجه إنكار جمهور العلماء لوجود المعرب ونقل تحذيرهم منه، وقد صرح بوجود قولين: القول الأول وجود المعرب في القرآن، والمرشد إليه من قول الناظم تصريحه بوجود المعرب، قال: ما جاء في التعريب. ثانيا ذكره لخمسة أمثلة للمعرب في القرآن الكريم. ثالثا تقريره لوجود أمثلة أخرى للمعرب، قال: هذه ونحوها، هذه ونحوها كما قال. وممن ذهب إلى هذا القول الأول أبو عبيد القاسم بن سلام والسيوطي وغير هؤلاء، فهؤلاء ذهبوا في هذه المسألة إلى وجود المعرب في القرآن الكريم. قال السيوطي: فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كل أمة، مرسل إلى كل أمة، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم، وإن كان أصله بلغة قومه هو. وعلى كل حال الأقوال موجودة منسوبة في موطنها. لكن مما ينبغي أن ينبه عليه في هذه المسألة أن القائلين بوجود المعرب على مستويين، فدرجتين: المستوى الأول القول بوجود اللفظ الأعجمي في القرآن وإن كان أصله بلغة العرب، وهذا صرح به السيوطي وابن النقيب. فقال ابن النقيب: قال من خصائص القرآن على سائر كتب الله المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم، ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم. قال: والقرآن احتوى على جميع لغات العرب، وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير. أما المستوى الثاني من قال بوجود ألفاظ أعجمية في الأصل في القرآن الكريم، لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه، وهذا قاله غيره حتى عده بعض الدارسين قولا ثالثا، لكن أنا أرى أنه يندرج ضمن القول الأول، لهذا جعلته في المستوى الثاني. قال به أبو عبيد القاسم ابن سلام في هذه بهذا القول، وهو الذي جنح عليه ابن عطية الأندلسي رحمه الله، وله كلام نفيس في هذه المسألة فليرجع إليه. أقول نفيس من جهة تقريره لهذا الأصل، لا من باب الموافقة له في وجود المعرب في القرآن الكريم، لأنني لا أعتقد بوجود المعرب في القرآن الكريم. القول الثاني عدم وجود المعرب في القرآن الكريم. قال: قد أنكره كما قال رحمه الله، قد أنكر جمهورهم بالوفق، قالوا حذرا. وقد نسب السيوطي هذا القول لأكثر العلماء، فقال: اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن، فالأكثرون ومنهم الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه، وذهب آخرون إلى وقوعه فيه. فمن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله، وقد نص على هذه المسألة وصرح بها، بل رد على كل من خالفها بردود نفيسة، وكفى به أنه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، قال: القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي. وقد ذكر الناظم رحمه الله ذكر فائدتان في عجز البيت الأخير. قال: أولا، الفائدة الأولى متعلقة بعلة قول الجمهور. وهي جمهورهم بالوفق قالوا، أي أن قولهم بالمنع معلل بتوافق اللغات كما يسمى العربية مع غيرها، لأن اللغة العربية مستقلة بذاتها مستغنية عن غيرها كما قال العلماء، قال الإمام الشافعي: ولا ننكر إذا كان اللفظ قيل تعلم أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العربي، كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تناء ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانها منها. فهذا كلام الإمام الشافعي، وهذا الذي صرح به ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ذكره أبو عبيدة أيضا في هذه المسألة. الفائدة الثانية تحذير الجمهور من القول بالمعرب في القرآن، فلهذا قال: جمهورهم بالوفق قالوا احذرا، أي قد حذر جمهور العلماء من خلاف قولهم تحذيرا شديدا. لهذا قال الناظم: احذرا بالألف المنقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، أي احذرا أن تقول أن في القرآن ما ليس بعربي. ولم يرد هذا التحذير في علم التفسير من النقاية، بل ذكره السيوطي في أتمام الدراية، وأخذه الناظم من الإتمام ولم يأخذه من علم التفسير من النقاية، وذلك لما يترتب من محاذير على هذه القول بوجود المعرب، من أهمها القول بوجود لفظ غير عربي في القرآن الكريم، وهذا خلاف المنصوص عليه في القرآن، ومن محاذير ذلك أيضا ذهاب إعجاز القرآن الكريم، كما قال بذلك أبو المظفر السمعاني رحمه الله، قال: لو كان فيه من غير لسان العربي لاختل أمر التحدي ولم يثبت الإعجاز، لأنه يكون طريقا لهم في أن يقولوا أن القرآن الذي جاء به يشتمل على لسان العرب ولغير لسان العرب، ونحن لا نعرف إلا لسان العرب في بلدنا من قبل هذا، فيؤدي هذا القول إلى نفي أمر الإعجاز، إلى نفي أمر الإعجاز. انتهى كلامه رحمه الله منقولا من قواطع الأدلة في الأصول. ثم انتقل بعدها للكلام عن النوع الثالث وهو المجاز. هذا هو النوع الرابع، هذا هو النوع الثالث من أنواع علوم القرآن الكريم المنتظمة تحت العقد الثالث، منتظمة تحت المنتظمة تحت العقد الرابع. قلنا هذا هو النوع الثالث من أنواع علوم القرآن المنتظمة تحت العقد الرابع وهو المجاز. إذ المعلوم عند الباحثين تعدد تقاسيم العلماء للألفاظ بحسب عدد من الاعتبارات، منها باعتبار وضعها للمعنى وباعتبار ظهور المعنى وخفائه، ومنها باعتبار كيفية دلالتها، ومنها باعتبار استعمالها، والذي يندرج تحته المجاز قسيم الحقيقة. والمجاز عرف بتعاريف، منها قالوا فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول، أو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة. والمستقرئ لجانب التاريخي لظهور المجاز يجد أن العرب لم يعرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولم يذكر عنهم التعبير بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل الأصول، وإنما هذا الصلاح حدث بعد القرون المفضلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو ونحو، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، قال وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. وهذا الذي صرح به أيضا العلامة ابن القيم، قال وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس شرعية ولا عقلية فهو اصطلاح محض، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، أن النص يرجع على القرون الثلاثة، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين، غير أن الموجود في واقع الناس اليوم يدرك أنهم فيه على ثلاثة مذاهب، هذا من جهة الإجمال، وإلا فإن مذاهب الناس في المجاز أكثر من ذلك، قد تصل إلى سبعة أقوال. فلكن إجمالا فريق قال بوجود المجاز في اللغة والقرآن معا، وهم هذا ينسب لجميع المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة ونحوهم، وهو قول غالب الفقهاء وعلماء الأصول. الثاني فريق أنكر وجود المجاز في القرآن واللغة كأبي إسحاق الإصفاريني وشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ السعدي والشنقيطي وابن باز والألباني وابن عثيمين في آخر قول له، لأن الشيخ ابن عثيمين من باب الفائدة أنه كان يقول بالمجاز، وذلك واضح جلي في رسالته العلم الأصول، حيث الأصول من علم الأصول، حيث ذكر أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ثم رجع وقد صرح بهذا التراجع حينما علق على منظومة العمريطي، على منظومة العمريطي عندما شرحها، فتراجع عن هذا القول. الفريق الثالث قائل بإنكار وجود المجاز في القرآن والسنة وعدم نفيه في اللغة، منهم داود بن علي الأصفهاني وابنه أبو بكر وابن خويز من داد وابن عبد البر وغير هؤلاء في هذه المسألة. والناظم رحمه الله اقتصر في هذا النوع الثالث، في هذا النوع الرابع أو في الأحرى النوع الثالث وهو المجاز، على أنواع المجاز فقط، وأنقل هنا بيانه كما في إتمام الدراية. فعلى كل حال ذكر أو بالناظم رحمه الله اقتصر في هذا النوع الثالث على أنواع المجاز فقط، وما نقله الناظم رحمه الله وما ذكره صاحب النقاية وصاحب الإتمام وصاحب إتمام الدراية وهو السيوطي. فقال رحمه الله المجاز، قال منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرض جمع إن يجز عن آخر، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير. فنقلها رحمه الله في هذه، نقل أنواع المجاز، النوع الأول والثاني مجاز الاختصار ومجاز الحذف. قال منها اختصار الحذف، منها اختصار الحذف، منها اختصار الحذف، نعم طيب بالرفع، وهما متقاربان نحو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة. قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف، أي فأرسلوه فجاء فقال يا يوسف، يوسف أي فأرسلوه. طيب النوع الثالث مجاز ترك الخبر، قال ترك الخبر كما قال ترك الخبر نحو فصبر جميل أي صبري. والنوع الرابع والخامس والسادس استعمال المفرد والمثنى والجمع عن بعضهما، قال والفرد، والفرد جمع إن يجز عن آخر، واحدها من المثنى، واحدها من المثنى والذي، أي استعمال كل واحد من الثلاثة موضع الآخر. مثال المفرد على المثنى والله ورسوله أحق أن يرضوا، أي يرضوهما. وعن الجمع إن الإنسان لفي خسر، أي إلا ما، فهذا مذكور في هذه المسألة. ومثال المثنى عن المفرد ألقيا في جهنم، أي ألقي. وعن الجمع ثم ارجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة. ومثال الجمع عن المفرد رب ارجعون، أي ارجعني. وعن المثنى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإنها تحجب بالأخوين كما قال العلماء. النوع السابع والثامن استعماله لفظ العاقل لغيره، كما قال والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي. فلفظ عاقل أي استعماله لغيره، مثل قالت آتينا طائعي رأيتهم لي ساجدين. فجمع الوصفان بالياء والنون، وهو من خواص العقلاء. قال والموصوف وهو السماء والأرض والكواكب من غيرهم، والمسوغ لذلك تنزيله منزلته إذ نسب إليه القول والسجود الذي لا يكون إلا من العقلاء. هذا كلامه، ولكن هذه المسألة فيها نظر، هذه المسألة فيها نظر على كل حال، باعتبار أن السيوطي ممن يقول بالتأويل، ممن يقول بالتأويل، وإجراء مثل هذه بعض النصوص على غير ظاهرها، وسوف نتحدث عن هذه المسألة. وعكسه أي استعمال لفظ غير العاقل للعاقل، نحو ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، فأطلق سبحانه ما على الملائكة والثقلين، وهو موضوع لغير العاقل، لكن لما اقترن به غلب لكثرته، وإن كان الأكثر في مثل ذلك تغريب العاقل لشرفه. هذا على كل حال كله كلام السيوطي، كلام السيوطي نقلته بيانا لهذا الأصل الذي ذكره في مسألة أنواع المجاز، الذي ذكره في مسألة أنواع المجاز. أما النوع التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، جمعها في قوله سبب التفات التكرير زيادة تقديم أو تأخير. فالسبب يذبح أبناءهم، أي يأمر بذبحهم، فأسند إليه لأنه سبب فيه الالتفات، وهو الانتقال من واحد من المتكلم والخطاب والغيبة إلى آخر، نحو قوله جل وعلا ملك يوم الدين إياك نعبد. والتكرير نحو كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، والزيادة نحو ليس كمثله شيء. والتقديم والتأخير فضحكت فبشرناها بإسحاق، أي بشرناها فضحكت. لكن مما ينبغي أن ينبه عليه في هذه المسألة أن الناظم قد تصرف في النوع الثالث، قد تصرف، فلم يذكر نوعا من أنواع المجاز وهو الإضمار نحو اسأل القرية، ولعله جعله قسما من الحذف لا قسيما له. قدم السبب والسيوطي أخره، قام قدم مجاز الزيادة عن مجاز التكرير، فهذا مما ينبغي أن ينبه عليه. ثانيا، هذه الأنواع التي أوردها السيوطي تبع فيها صاحب الأصل وهو السيوطي، هذه الأنواع التي ذكرها الزمزمي تبع فيها صاحب الأصل وهو السيوطي في علم التفسير من النقاية، فيها المتفق عليه والمختلف فيها عند القائلين بالمجاز، بل إن السيوطي ناقشها وذكر الخلاف في كل نوع في إتقانه، فليرجع إليه في النوع الثاني والخمسون في حقيقته ومجازه. النوع الثاني والخمسون تطرق إلى أنواع المجاز وذكر اختلاف العلماء في هذه الأنواع. التنبيه الثالث، بعض الأمثلة التي ذكرها السيوطي لبعض أنواع المجاز، هذه نابعة من عقيدة الأشاعرة التي يتبعها، فيحسن بالقارئ أن يتثبت وأن لا يأخذ عنه مثل هذه القضايا. التنبيه الرابع، إن المتتبع لأقوال القائلين بالمجاز الغالين فيه يجد أن ثمة صلة وثيقة بين ما يقررونه وبين ما يعتقدونه، بين ما يقررونه وبين ما يعتقدونه، وهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة جدا. فمن أكبر المفاسد أن يعد المجاز هو السبيل الممهد الذي يتبع في التعامل مع آيات القرآن الكريم وبخاصة آيات الصفات، فهذا المجاز استندت إليه المعتزلة في نفي صفات الباري ونفي رؤيته يوم القيامة، وكذلك استندت إليه في مسألة خلق الأفعال وخلق القرآن، واستندت إليه الجبرية في معتقدها الذي يقضي بنسبة الأفعال إلى الله تعالى حقيقة وإلى العبد مجازا، واستندت إليه الباطنية في تحريف ظواهر القرآن بمعان باطنية تأولوها، إلى غير ذلك من الأقوال والبدع والمحدثات التي أخرجتها الفرق المختلفة بدعوى المجاز. لهذا المجاز مزلة زل بسببها كثير من الخلق بسبب فساد معتقدهم. فبهذا يكون الكلام قد انتهى عن النوع الثالث وهو المجاز الذي ذكره رحمه الله. ننتقل بعدها إلى النوع الرابع وهو المشترك، وذكر فيه بيتا واحدا، قال قرء وويل ند والمولى جرى تواب الغي مضارع وراء. فتكلم الناظم في هذا البيت عن النوع الرابع وهو المشترك، مقتصرا فيه على ذكر بعض أمثلة المشترك اللفظي، ولعل من حسن البيان قبل تجلية أمثلة المشترك التي أوردها أبدأ ببيان بعض التقريرات المتعلقة بهذا النوع لأهميتها. ومن أهمها أن تعلم أن المشترك اللفظي ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير كالعين لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة ما يقابل القلة، فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط كالقرء والشفق، فيكون مشتركا بالنسبة إلى الجميع ومجملا بالنسبة إلى كل واحد. وأنه ينقسم، أن المشترك اللفظي ينقسم إلى لفظي ومعنوي، والناظم قصد الكلام عن المشترك اللفظي. أما أنواع المشترك اللفظي التي ذكرها الناظم فبيانها كما يأتي. اقتصر رحمه الله على ثمانية أمثلة، وهي القرء وويل الند التواب المولى الغي وراء والمضارع، هذه التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. أولا نبدأ بلفظة القرء، نبدأ بمسألة القرء، لفظ القرء، حيث قال قرء، وقال في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء في البقرة. فالقرء مشترك بين الطهر والحيض في لغة العرب، كما قال صاحب اللسان القرء يصلح للحيض والطهر، أولا من أراد القرآن، من أورد القرآن بمعنى الطور، قال به زيد بن ثابت وعائشة ومعاوية ابن أبي سفيان وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وسالم بن عبد الله، رأس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم زيد ابن ثابت وعائشة ومعاوية وعبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأورده أيضا سالم بن عبد الله والزهري، وهو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي رحمه الله. واختاره من المفسرين الإمام الطبري والقرطبي وابن العربي والواحدي. أما من أورده بمعنى الحيض، هذا مروي عن جمع من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن مسيب رحمه الله وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير، ومن أئمة الإسلام أبو حنيفة وهو مذهب الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. فهؤلاء أوردوا القرآن بمعنى الحيض. واختارهم من المفسرين أبو بكر الجصاص وأبو السعود والنسفي وغير هؤلاء هذه فيما تعلق بلفظة اللفظ المشترك اللفظي القرآن. أما ويل وهو قوله جل وعلا ولكم الويل مما تصفون، قال الأصمعي ويل تقبيح، قال تعالى ولكم الويل مما تصفون، وقد يوضع موضع التحصر والتفجع نحو يا ويلتنا يا ويلتا أعجزت. وقال هؤلاء، قال الموردي ذكر معاني ويل، قال أحدها أنه العذاب قاله ابن عباس، والثاني أنه التقبيح وهو قول الأصمعي، وذكر قول الشاعر في هذه المسألة، والثالث أنه الحزن قاله المفضل، والرابع أنه الخزي والهوان، والخامس أن الويل واد في جهنم، وهذا قول أبي سعيد الخدري هذا، والسادس أنه جبل في النار وهو قول عثمان ابن عفان. هذه الأقوال هي التي نقلها الماوردي صاحب النكت والعيون أو النكت والعيون على قولين في تسمية تفسيره. الثالث الند، من مثل قوله فلا تجعلوا لله أندادا، الند العدل والمثل. وقال الماوردي فيه أقوال، أحدها أن الأنداد الأكفاء وهذا قول ابن مسعود، والثاني الأشباه وهو قول ابن عباس، والثالث الأضداد وهو قول المفضل. فهذه الأقوال التي قيلت في هذا المشترك الله. المولى يطلق على السيد، يطلق على السيد كقول وهو كل على مولاه، كما أنه يطلق على العبد، فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني المولى الذي تعتقه وهو العبد. والتواب، التواب للتائب نحو يحب التوابين، والقابل للتواب نحو إنه كان توابا. والغي فيه أقوال، أحدها أنه واد في جهنم، هذا قالته عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، والثاني أنه الخسران، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، والثالث أنه الشر قاله ابن زيد، والرابع الضلال عن الجنة، والخامس الخيبة، وغيرها من الأقوال في هذه المسألة. قال مضارع، مضارع هذا لفظ المضارع لم يرد في كتاب الله، وإنما يقصد الفعل الوارد بصيغة المضارع في القرآن الكريم، ويستعمل للحال والاستقبال، فإذا كقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، هذا هو الذي قصده الناظم. قال وراء، وراء في قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراءهم ملك، وجهان أحدهم أنه خلفهم وكان رجوعهم إليه ولم يعلموا به، هذا قاله الزجاج، والثاني أنه كان أمامهم، تأملوا مشترك له خلف أمام، وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك. واختلف أهل العربية في استعمال وراء موضع أمام على أقوال ثلاث، أحدها أنه يجوز استعماله بكل حال وفي كل مكان، وهو من الأضداد كما قال جل وعلا من ورائهم جهنم، أي من أمامهم وقدامهم جهنم، وهذا قول، أي من أمامهم، وتستعمل قدامه يعني أمام. وكل حال هناك أقوال في هذه المسألة. وقد بين السيوطي وجه الاشتراك في الألفاظ السابقة في إتمام الدراية، أي أن السيوطي بين وجه ذكره لهذه الألفاظ، فمثل للقرء والويل والند والمولى والتواب والغي ومضارع وورى كما ورد، فذكر وجه الاشتراك اللفظي في هذه الألفاظ. من فوائد الأمثلة التي ذكرها الناظم، الناظم رحمه الله انتقى من جملة المشترك اللفظي، انتقى هذه الألفاظ، ولا شك أن هذا الانتقاء فيه جملة من المقاصد، هذه التي جعلتها تحت مسمى الفوائد. من فوائد الأمثلة التي ذكرها الناظم الفائدة الأولى، أن المشترك اللفظي على قسمين من جهة معانيه. القسم الأول اشتراك يجمع معاني مختلفة متضادة، وذلك يدخل فيه القرء وراء والغي والمولى. القسم الأول اشتراك يجمع معاني مختلفة متضادة، والمقصود به أن يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهما في الأحكام الشرعية، فالقرء الذي هو حقيقته في الطهر وحقيقته في الحيض لا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهما، وعليه أن يجتهد في المراد من بالأمارات الدالة عليه، فيلزم قولا واحدا. وهذه الحالة وقع اتفاق بين العلماء على أنه إذا كانت معاني المشترك متناقضة ومتضادة فلا يجوز استعمال المشترك فيها جميعا بلفظ واحد، والقول بخلاف هذا غريب، والقول بخلاف هذا غريب. القسم الثاني اشتراك يجمع معاني مختلفة غير متضادة، كلفظة الويل والتواب والمضارع، وهذا القسم من المشترك اللفظي اختلف العلماء في استعمال مدلولاته ومعانيه في وقت واحد أم لا على قولين. القول الأول قالوا يصح إطلاق المشترك المفرد في معنيه في وقت واحد من متكلم واحد، وهذا الذي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين أو محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظة قسورة قال التي يراد بها الرامي ويراد بها الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى، وكلفظة والفجر وليال عش والشفع والوتر وما أشبه ذلك. قال فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك. فقال فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا طارة وهذا طارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من أهل الكلام. والقول الثاني عدم جواز حمل المشترك على معنيه أو معانيه في وقت واحد، وذلك الذي ذكره ابن القيم، قال إن الأكثرين لا يجوزون استعمال المشترك في معنيه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. الفائدة الثانية أن المشترك اللفظي الذي يجمع معاني مختلفة غير متضادة قد يصح جمع جميع المعاني، كما قد يدخل الترجيح بين معانيه كما قال شيخ الإسلام في هذا، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك. وفي هذا النوع يمكن أن تكون هذه الأقوال داخلة ضمن معاني الآية فتحمل عليها جميعا، ويمكن أن يكون أحدها راجحة فيكون هو المختار وما عداه فهو مرجوح لأنها في خانة اختلاف التنوع. هذا فيما تعلق بمسألة المشترك اللفظي، وهذه مسائل ربما أطلت فيها الكلام ولكنها مفيدة جدا، هذه مفيدة جدا لطالب العلم، وهي من المباحث النفيسة التي يحتاجها القارئ أو المتكلم في مادة علوم القرآن بعامة وفي مادة أصول التفسير بخاصة، ومن أخص ما يحتاج إليها في مادة التفسير. ثم قال رحمه الله في النوع الخامس وهو المترادف، قال من ذاك ما قد جاءك الإنسان وبشر في محكم القرآن واليم والبحر كذا العذاب رجز ورجز جاء يا أواب. فتكلم الناظم في هذا البيت في هذين البيتين في هذين البيتين عن النوع الخامس وهو المترادف، مقتصرا فيه على ذكر بعض أمثلة المترادف. ولعل من حسن البيان قبل تجلية هذه الأمثلة التي أوردها أن أبدأ ببيان بعض التقريرات المتعلقة بهذا النوع، من أهمها أن تعلم أن المترادف هو وجود كلمتين أو أكثر في اللغة مختلفتين في المبنى ومتفقتين في المعنى، وأن تعلم أو أن تستحضر أن العلماء قد اختلفوا في وقوع المترادف في اللغة، فذهب جمهورهم إلى إثبات وقوعه في اللغة، منهم سيبويه والأصمعي الذي ألف كتابا عنوانه ما اتفق لفظه واختلف معناه، وابن خالويه والأصفهاني والفيروز آبادي وابن جني وابن سيده، هؤلاء ذهبوا إلى القول بوجوده إلى وقوعه في اللغة، وكما قال غيرهم بعدم وقوعه، منهم ابن فارس وأبو علي الفارسي والبيضاوي والمبرد والزجاج وأبو هلال العسكري، فهؤلاء ذهبوا إلى عدم وجود المترادف. ثانيا أن تدرك أن الخلاف واقع في باب الترادف في القرآن الكريم كما قال الزركشي، فإذا قلنا بوقوعه في اللغة فهل وقع في القرآن؟ فقال نقل عن الأستاذ أبي إسحاق المنع، وهذا هو ظاهر كلام المبرد وغيره ممن أبدى لكل معنى والصحيح الوقوع بمعنى أنه رجح وقوع. فكلامه هذا تضمن أيضا اختلاف العلماء في مسألة وجود المترادف في القرآن الكريم. ومما لا شك فيه أن من منع الترادف في اللغة ممن سبق ذكره، فقوله في القرآن كذلك، ومن أشهر من ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن ومن أراد الاستزادة ورغب في تفصيل المسألة فعليه بكتب اللغة وأصول الفقه. رابعا، تحدث الناظم عن المترادف في القرآن الكريم من جهة التمثيل فقط، إذ لم يتطرق لمبحث من مباحث المترادف تعريفا أو حكما، ومثل له بأمثلة ثلاث توضيحا لا حصرا، فقال من ذاك ما، بينما القارئ لعلم التفسير من النقاية يقف على مثال رابع وهو الحرج والضيق، كما جاء فيه الإنسان والبشر والحرج والضيق واليم والبحر والرجس والعذاب. هذا الأمثلة التي ساقها صاحب النقاية. والأمثلة التي أوردها المثال الأول الإنسان والبشر، قال من ذاك ما قد جاءك كالإنسان وبشر. فوردت لفظة الإنسان في القرآن الكريم ما ينف عن 60 موضعا أو موطنا 65 مرة، أما لفظة البشر فقد وردت ما ينف عن 30 مرة 37 مرة، منها قوله خلق الإنسان علمه البيان وغيرها من الآيات المعلومة. فمنه قال السيوطي في بيان هذه المسألة في وجه الترادف، قال منه الإنسان والبشر بمعنى سمي بالأول لإنسانه وبالثاني لظهور بشرته أي ظاهر جلده خلاف غيره من سائر الحيوانات. هذا الذي ذكره السيوطي في مسألة الترادف بين الإنسان والبشر. ومن ذلك البحر واليم، فذكرت لفظة البحر في القرآن الكريم ما ينيف عن 30 مرة 33 مرة، وذكرت لفظة اليم في القرآن 8 مرات. والسيوطي قال في وجه الترادف قال واليم والبحر بمعنى، وقيل أن اليم معرب أي بمعنى واحد. والمثال الثالث كما قال رحمه الله كذاك العذاب رجس ورجس جاء يا أواب، كذاك العذاب رجس ورجس جاء يا رجس جاء يا أواب. فالسيوطي قال الرجس والرجس والعذاب بمعنى أي بمعنى واحد. وجميع هذه الأمثلة التي أوردها الناظم ووضحها السيوطي في إتمام الدراية لا تسلم من اعتراض على مذهب من يرى الترادف في القرآن أو على مذهب من يمنع ذلك. ويكفي رجوع الطالب إلى كتب الفروق كمعجم الفروق اللغوية للعسكري وكتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي لمعرفة الفروق بين هذه الألفاظ فثمة فرق على كل حال، فكل لفظة لها استعمالها ولها محلها. قلت على مذهب من يقول بعدم وجود المترادف في القرآن الكريم أو على مذهب من يقول بوجود الترادف، لأن القول بالترادف لا يدل على موافقة هؤلاء العلماء لما ذهب إليه السيوطي في هذه الألفاظ التي مثل بها. لعلنا نقف إن شاء الله جل وعلا عند هذا القدر، وهو النوع الخامس، على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة النوع الفيل، نكمل بدءا بالنوع السادس والسابع، النوع السادس وهو الاستعارة، والنوع السابع وهو التشبيه، وبذلك نكون قد أتينا على هذا العقد الرابع إن شاء الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.